بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
شاهدتم في الحلقة السابقة
لا تخرج من قراءة هذا الفصل حتى تقرر أن تطلق الدنيا لكي يتزوجها العدو ثم يحاربنا بها.
لم يكن الفقراء والمساكين وهم في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون حالة إعاقة، وإنما كانوا يعيشون حالة تأهيل.
ما أجمل بشارة إذا كانت من حبيب أو قريب، ثم ما أجملها أكثر وأكثر إذا كانت من أمك أو أبيك، ثم ما أجملها أكثر وأكثر وأكثر إذا كانت من أحب خلق الله إليك محمد صلى الله عليه وسلم.
من الأشياء التي استدركتها على نفسي في هذا الكتاب وفي غيره أنني لم أجد أن أهل العلم السابقين كانوا يجمعون معايب أو مثالب أو أخطاء شخص معين في كتاب.
I deeply admire you, and I've come to love you as well. And I recognize that you are a great man. You changed the world into a better place and inspired the people of your time. But that was your time. My time is different from yours. My problems, my needs, my everything is different from yours. Or so I thought. I never expected to find you so relevant, inspiring me in my most troubled moments. At home, at work, no matter where I was or who I dealt with. In truth, I never even sought inspiration from your life. But when I did, I found it. Everywhere. Rasulullah. Not only have you inspired me, but you've inspired the entire world.
السلام عليكم، أنا محمد بيزيد مخرج سينمائي وتلفزيوني، تشرفت بإخراج وإنتاج مسلسل إنسبريشن بالجزء الأول، ورغم بساطة المسلسل ومعالجته لسيرة النبي اللهم صل عليه، إنما الحمد لله أسلم ضمن المسلسل عشرات الأمريكان والناطقين باللغة الإنجليزية. أنا عندي حاليا شهادة ل 21 شخص أسلموا وتواصلوا معنا شخصيا كإدارة العمل بفضل الله الحمد لله. العمل تم ترجمته لسبع لغات مختلفة الحمد لله، وبث بأماكن عديدة وبث بقناة إسلام تشانل بأكثر من 100 دولة. السبب الأساسي وراء إنتاج مثل هذا العمل كان اكتشافنا لأن الشباب المسلم بأمريكا للأسف لا يشعر باتصال حقيقي بسيرة النبي اللهم صل عليه، هو يسمعها ويحبها ويحب شخص الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما لا يشعر بوجود تشابه بين واقع النبي اللهم صل عليه وواقعنا. فكان هذا العمل لحتى نورجيهم أنه النبي اللهم صل عليه صحيح الأبيرنسز أو المظاهر كانت مختلفة، إنما بالنهاية نفس التحديات يمكن عكسها على واقعنا بشكل ما من الأشكال. حابب أحكي لكم قصة هي كانت أحد الملهمات الأساسية لدخولي لعالم السينما، قصة طريفة وغريبة. أنا وطفل صغير كنت أسأل والدتي دائما، ماما الحمد لله أنا نشأت بأسرة ملتزمة، كنت روح بدروس أسبوعية على الجامعة، كنت أسأل الوالدة أنه ماما الأجانب ما بيروحوا على الجامعة ما عندهم درس أسبوعي، وما كنت أحصل على أي جواب واضح الحقيقة، يعني بروح على الكنيسة أو ما بيروح أو شيء. فمن يوم ذات الأيام أنا طفل صغير قررت قم بمغامرة مجنونة، قررت روح على صالة السينما لوحدي. ذهبت لصالة السينما دون مرافقة أو علم أحد، ووقفت قدام وظيفة السينما وأشرت قلت لها بدي هذا الفيلم، وهي عم تدور علي مين هذا، أنت بدك تقعد أوكي طب وين حابب تقعد؟ قلت لها بالصف الأول، أشرت للصف الأول. سذاجة الأطفال طبعا ما بعرف أنه الصف الأول هو أسوأ مكان بالسينما لو شاهدت الفيلم. قالت لي الموظفة تقعد ورا، شو رأيك؟ قلت لها تضحكي علي، لا أنا بدي أول صف. قطعت لي التذكرة وقالت لي تفضل يلا جنبك على جنبك. دخلت على السينما قعدت بالصف الأول، ولسوء الحظ طبعا خلال أول دقيقة اكتشفت الغلطة الفادحة اللي أجريتها أنا، وكان الفيلم مترجم، فكنت عم بقرأ الترجمة كالآلة الكاتبة يعني هيك بداية الشاشة، عيني عم تمسح الشاشة يمينا شمالا لحتى أقرأها، ما قدرت أتابع الفيلم. قررت وقتها بدلا من متابعة الفيلم على شاشة السينما، قررت التفت بوجهي 180 درجة للوراء وتابع المشاهدين. وقتها رأيت مشهد لن أنساه في حياتي، رأيت 300 زوج من العيون التي تبرق في الظلام، رأيت 300 فاه مفتوح بحالة من الانصاد والتركيز الكامل. وقتها وصلني جواب أنه نعم الأجانب والعالم عموما بيروحوا على درس أسبوعي بمنتهى الانصات ومنتهى التركيز دون أي انقطاع وبظروف متابعة ومشاهدة لا يمكن لأي جلسة أخرى أو درس أو خطبة أنه يحصل عليها الإنسان. الحقيقة أنه السينما بشكل الحالي للأسف تم استخدامها ضمن القرن الأخير بأسلوب سيء للغاية. السينما نجحت ضمن أقل من قرن بإيصال أفكار ما بدي أقول غير أخلاقية إنما غير فطرية، أمور غير فطرية أصبحت حقيقية، زرعت أفكار بمجتمعات بأسلوب لا يصدق، شوهت الإسلام للأسف صورة الإسلام طبعا عند الغرب بشكل فظيع. هوليوود أنتجت خلال يمكن 100 سنة الأخيرة أكثر من 1000 فيلم يوصل رسائل سيئة جدا حول المسلمين، لمرحلة أصبح فيها المسلم بمجرد قول مسلم صاروا الناس يتخيلوا صورته الشريرة بهذا الفيلم أو ذاك. أذكر أني خلال دراستي للسينما بهوليوود حصلت على فرصة استثنائية للجلوس مع أحد كبار مخرجي هوليوود لاحتساء فنجان القهوة، وهذا المخرج كان معروف بتعصبه وعدائيته للإسلام والمسلمين، أنتج عشرات الأفلام كلها فيها رسائل مبطنة ورسائل غير مبطنة ظاهرة وصريحة للعيان. حقيقة ما قدرت أمنع نفسي خلال هالخمس دقائق اللي جلست معهم أني أحكي اللي بقلبي. قلت له لإمتى رح تستمر بهالعنصرية؟ يعني الأفلام اللي عم شوفها أنت فنان رائع بس العنصرية الموجودة بأفلامك غير مقبولة، إمتى رح يوقف هالشي؟ فابتسم وحكالي جملة لن أنساها في حياتي، قال لي محمد بالحرب بتقدر تطلب من الشخص يلي قبالك ما يطلق عليك النار؟ قلت له لا. قال لي شو بتساوي؟ قلت له طلع سلاحي وبطلق عليه النار. فابتسم وقف حط ايده على كتفي وقال لي اوكي then good luck son، حظا موفقا. الحقيقة هذا الشيء فهمني تماما قدي انا بدي اكرس كل حياتي، لحتى طبعا مجازيا اسلوب السلاح بدي استعمل كاميرتي او سلاحي لحتى وصل صورة الإسلام النبيلة للعالم كله. أنا ما عندي حدا حاربه، أنا قلبي مليء بالحب للعالم كله، إنما أنا حابب أنه العالم يتشرف بالتعرف على صورة الإسلام عبر السينما. كدعاة أكارم الحمد لله بفضل الله أنتم نجحتوا بالوصول لشرائح عديدة من المجتمع العربي والإسلامي، إنما لا شك أن هناك شرائح أخرى من المجتمع الغربي لم ينجح دعاء بالوصول إليها نظرا للحاجز اللغوي والثقافي، ونظرا لأنه العديد من الناس بالغرب غير مستعدين للاستماع للوعظ المباشر أو النصيحة المباشرة، فما بالك من ديانة مختلفة ما في استعداد أساسا عند الآخر يسمعه، ولعله هون السينما هي الوسيلة الوحيدة للوصول للآخر. بفضل الله إنسبيريشن مثل ما قلت لكم تم ترجمته لسبع لغات مختلفة، وحاليا نحن نعمل على موسم آخر من العمل نظرا لأنه لمسنا الحاجة الشديدة بالغرب لمثل الأعمال هاي. لا يوجد دراما إسلامية في الغرب أطلاقا، أو الشباب المسلمين في الغرب أو حتى الأمريكان ما عندهم أي وسيلة يتفرجوا عليها دراميا يتعرفوا فيها على الإسلام بطريقة ما. النبي اللهم صل عليه لما نزلت عليه الرسالة صعد على تلة ليرى ويسمع، وأنا أعتقد اعتقاد متواضع أنه هذه التلة لعل اليوم توسعت لتشمل التلفزيون وصالات السينما واليوتيوب والتويتر وغيرها من الوسائل المختلفة. أنا حابب انهي كلامي بدعوتين سريعتين. الدعوة الأولى هي عبر منصة سواعد الإخاء للشباب المسلم أنه يتعامل مع مهنة صناعة الأفلام كمهنة جدية، يدرسها ويتعلمها ويعمل فيها. هي المهنة قادرة على تغيير أمم، قادرة على تغيير الأفكار بشكل ساحر غير مباشر يدخل إلى العقل مباشرة، وهذا الشيء أكيد بحاجة إلى فهم أول شيء خطورة الوضع اللي نحن فيه لحتى يكون دافع للشباب لحتى يتعلموا. الدعوة الثانية هي لرجال الأعمال. الإنتاج الإعلامي أو الدرامي مسألة مكلفة جداً، مسألة غير سهلة. هوليوود تنتج سنوياً عشرات الأفلام بتكاليف تصل لمليارات الدولارات. ماذا ننتج نحن؟ حالياً لا شيء. نحن بحاجة لحتى يعني نحن بمنحنى تنازلي إعلامياً، نحن بحاجة لحتى نغير الكيرف، نغير هالمنحنى هذا لتصاعد إن شاء الله. وأكيد المال هو الأساس بهالموضوع هذا، الإيمان بأنه هذا استثمار ناجح أخروي ولعله أيضا دنيوي في حال تمت إدارته بأسلوب صحيح. جزاكم الله خيرا، أنا متشرف الوقوف قدامكم اليوم.
بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير. تذكر كلما قرأت القرآن الكريم سورة يوسف أقف عند السياق ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. يوسف هو الذي عمل هذه العملية، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه تدرجا وتمويها للموضوع، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف تدبير خفي. واضح هنا أن ما عمله يوسف عليه السلام هو عبارة عن نوع من الترتيب المعد سلفا الذي توصل وتذرع به إلى استبقاء أخيه عنده تمهيدا للمرحلة الثانية، وأتوني بأهلكم أجمعين، والمرحلة الأخيرة حينما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قد نأخذ من هذا إنه فكرة الأعمال الدرامية الهادفة التي تبني القيم وتعزز المبادئ بضوابطها ينبغي أن لا يتم الإعراض عنها أو تجاهلها. طبعا الجانب الشرعي، الجانب الفقهي هو أحد الأسباب التي جعلت إنه هذه الدراما في الجانب الأخلاقي والقيمي تعرج. مسلسل عمر الذي كان الشيخ علي والشيخ عبد الوهاب ومحدثكم الضعيف كانوا مشاركين في مراعاة ومراجعة الجانب النصي فيه. ممكن أنا لو لما أشاهده قد أقول أنه هذا عليه ملاحظات هنا وملاحظات هنا، ونحن أصلا حتى ندرك أنه فيه ملاحظات سواء على النص ولا على الإخراج ولا على أي شيء. لكن كبديل عندي أحد الأبناء يدرس في كلية محافظ على صلاة الحمد لله وخير، ولكنه شاهد هذا الفيلم وقال لي أني لم أكن أعرف شخصية عمر بن الخطاب إلا الآن وبحماس يعني وإعجاب. طيب أنا كنت أقول بعض المشايخ خلونا صرحاء، أنتم أيها الأحبة أيها الأخوة الغيورون الذين لديكم رأي مختلف وهو رأي على رؤوسنا، وندرك أن دافعه هو الغيرة على الدين والغيرة على عمر ومحبة الله ورسوله، ولكن ما رأيكم لو أن إيران التي تقوم الآن بإعداد مسلسلات، مسلسل يوسف، مسلسل موسى، والآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وطفولته أعدوا شيئا، وهم يشتغلون وعندهم إبداع غير عادي وعندهم خطوات ويأخذون جوائز الأوسكار، لو أن هؤلاء وقد سمعنا شيئا من هذا أعدوا مسلسلا عن عمر بن الخطاب، ماذا تتوقعون؟ يعني هذا الرجل العظيم الذي نحبه أكثر من أبائنا وأمهاتنا، يعني لو شو هؤلاء صورته وقدموه بالشكل الذي تحفل به مدوناتهم، كيف نستطيع نحن أن نلاحق مثل هذا العمل؟ شتمناه وانتقدناه، ولكن المشكل أننا في هذا نخاطب أنفسنا في هذه الانتقاد، بينما الناس الذين وصل إليهم هذا الشيء قبلوه وتأثروا به. الجانب الفقهي بطبيعة الحال والفتوى والحكم هو أحد الأسباب الأساسية، وأنت لا تستطيع أن تستنكر على فقيه أو عالم أو متعلم أو حتى مقلد لعالم يبدي استنكارا لهذا اللون. يجب احترام هذا الرأي من باب احترام تنوع وتعدد وأطياف، ولكن لا أعتقد أنه يجب علينا كعالم إسلامي بإمكانياتنا وقدراتنا أن نقف عند هذا الرأي دون غيره. هناك آراء متعددة ومتنوعة. أنا أذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان لا يرى هذا الباب أصلا، حتى الروايات والقصص الخيالية يرى أنها كذب، بينما الشيخ بن عثيمين رحمه الله له رأي مختلف، يرى جواز الباب في أصله لكن عنده ضوابط معينة.
نرقى بأحلام الشباب.
أول ما ظهر التلفزيون تحرج مشايخ من الظهور بسبب الصورة، والشيخ باز رحمه الله من الناس الذين لم يظهروا في التلفزيون في برنامج مثلا معين، وكان له رأي مختلف في الصورة، يعني أنه يمنعها في المشهور يعني من قوله ومذهبه. ففي أحد المجالس تم تداول هذا الموضوع، خروج المشايخ في التلفزيون، عدم خروجهم، وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه ليخرجوا الذين مقتنعون بأنهم مقتنعون بأن الصورة لا بأس بها والخروج في التلفزيون مفيد، عليه من يخرجوا، والذي يرى أن هذا لا يجوز وهذا حرام عليه أن لا يخرج. حقيقة هذا فيه اعتدال، بحيث أنه يعني لا يتم الخروج عن الضوابط الشرعية، وفي نفس الوقت لا يتم تجاهل الواقع ومتطلباته وظروفه واحتياجاته. مرة من المرات لما كنت في جنوب أفريقيا كنت أدخل على بعض مواقع الشباب السعوديين الذين يتحدثون فيما بينهم، هم يتحدثون عن ثقافة المعروض، ثقافة الشاشة، ويتكلمون بلغة نحن أنا على الأقل أبعد ما نكون عنها، لكن لا ينبغي أن نقيس على أنفسنا، ينبغي أن ندرك أننا أمام جيل جديد يتطلب أن نخاطبه بوسائل مختلفة، والأصل في هذه الوسائل في نظري ونظرا لأكثر من أهل العلم، الأصل في هذه الوسائل الإباحة، إلا ما دل الدليل على منعه وما يتعلق بالنقائص. كم جنت الدراما الفاسدة من تغيير ومسخ لأصل القيم الإسلامية، أصبحت قضية الألوهية مثلا، وهي أهم القضايا، قضية عبادة الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله والدار الآخرة وقضية النبوة وقضية القرآن، يعني لا تذكر إلا في سياق سلبي، وحتى في التفاصيل حينما يتم عرض حكم من الأحكام الشرعية يتم عرضه بطريقة سلبية وبشكل تراكمي وتدريجي، يأخذ الشباب ويأخذ الجيل انطباعا سيئا. حتى الأطفال أحيانا يتم عرض آلهة وأصنام تعبد من دون الله في أفلام ودراما وتقنية غير عادية، ثم يكبر هؤلاء الناس وهذه الانبعاجات في أفكارهم وهذه الأخاديد وهذه الانحرافات موجودة بشكل حتى لو تدينوا، سبحان الله، الانطباع والصورة الراسخة في أذهانهم قد يصعب تغييرها. قضايا الحرية يتم تداولها وتناولها على أساس أن الحرية هي الانفلات. فأنا يعني أحب أن أوجه من هنا رسالة لأحبتي في الله، من طلبة العلم، من المحبين، من أهل الخير، من المشايخ، أنه يعني تقدر الآراء التي تحتج على أصل فكرة الدراما، يجب أن تقدر، ولكن أيضا أولئك الأخوة الذين لهم رأي يجب أن يقدروا أن هناك آخرون يقومون بما قد يشتبه أن يكون فرض كفاية، وليس عليكم من وزرهم شيء، دعوهم يتحملوا هذا الأمر إن كان صوابا فلكم ولهم، وإن كان خطأ فعليهم، ولا تتحملون أنتم من وزرهم شيء، وانتقدوهم لا بأس، لأن الانتقاد هنا سوف يحملهم على الاهتمام أكثر وعلى التصحيح وعلى الحرص، وأيضا يعودهم أن يسمعوا الرأي الآخر فلا يتحولوا إلى طغاة يستبدون برأيهم، لكن ليكن النقد في حدود معينة بحيث لا يتحول مثلا إلى اتهام النيات أو سوء الظن. فجزا الله الإخوة كل خير وعمل واعد. أخي محمد أشكرك وأشكر قرينتك، جزا الله خير، وأشكر من كان معك في هذا العمل الطيب المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله.
نرقى بأحلام الشباب.
أشكر أخي محمد بيزيد ومرات محمد الحب لأنني صحبتهم حضرا وسفرا، والدكتور محمد السيد، وعندي قصة هذا الفيلم ونجاحاته، وتابعتها في التويتر وفيسبوك لأن سبق أن خدمنا بعض الشيء. فأقول إن الذي يحصل بالقوة الناعمة وإيصال الصورة الهادئة إلى المجتمعات الغربية يفعل في إصلاحهم ما لا تفعله الجيوش. رحت إيطاليا قبل شهرين، يقول أحد الإخوة في ميلانو، يقول نحن فتحنا أوروبا بالقوة الناعمة دون أن ننتظر سكاكين تصيح على الناس من السكك جيناكم بالذبح. الآن في أوروبا أكثر من 50 مليون مسلم، فتحوا بالكلمة الطيبة الهادية الموصلة. ثانيا، فيلم الرسالة نفع المسلمين أكثر من 100 تفجير أساءت لنا وأساءت لديننا وشوهت سمعتنا وأغلقت مراكزنا وهاجمت علماءنا وجامعاتنا وجرت علينا أساطير القوات الغربية إلى بلادنا وإلى محيطاتنا، بينما فيلم الرسالة أوصل صورة محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم ألوف من البشر على هذا. هل هذا العمل الذي ينشد يحتاج منا إلى دعاية نقول لأهل الخير ادعموا وقوموا؟ ثالثا، بعض الناس يتحرج من وسائل الدعوة ويقفها على فهمه الخاص، ولا له عندنا أن نحترم رأيه، لكن لا يطغى برأيه فيسفه الآخرين. إن الرسول أتى إلى أسواق العرب فيها الأصنام وفيها الأوثان وفيها الخمر، دخل صلى الله عليه وسلم في عقاب بنفسه، ودخل في ذي المجنة بنفسه، ودخل في سوق المجاز بنفسه يعرض رسالة التوحيد. إن مدراس اليهود كان هو ملاعب الوثنية التي تحارب على صلى الله عليه وسلم، دخل المدراس صلى الله عليه وسلم ونصح، وأتى باليهود نفسه البيت، أتى بهم إلى بيته وغداهم صلى الله عليه وسلم يدعوهم. أما الوقفة الأخيرة فقل أنا شد من أزر أخي محمد بيزيد الرائع، ونقول نحتاج منك جهد، أخبرنا بالعملية الفنية، وأنا أناشد إخواني العلماء والدعاة أن نشد من أزره إعلاميا، ونخاطب رجال الأعمال والتجار ليجتمع الفن والمال والإعلام، لنخاطب الغرب بنفس السلاح هذا بنفس الوسيلة. أما نقول للناس ابقوا فقط المساجد المساجد والمنابر المنابر، والعالم اجتاحنا في بيوتنا وفي غرف نومنا وفي جوالاتنا وفي أجهزتنا، فهذا ليس من الصواب أبدا وليس من الحكمة أبدا. فعلى بركة الله مبارك هذه الليلة السعيدة، وشد من أجلك مبارك لك النجاح، يجعل الله أخوانك خيرا.
نرقى بأحلام الشباب،
بك نقتدي يا أفضل الرسل، بك نقتدي في القول والعمل، بك نقتدي في صدق منهجنا، في الحق نعلنه بلا وجل، بك نقتدي في الخير نفعله ومكارم الأخلاق والمثل، في طاعة الرحمن تمنحنا صفو الحياة وراحة الأزل، في راية الإسلام نرفعها محروسة من كل ذي خطل، بك نقتدي يا أفضل الرسل، بك نقتدي في السر والعلن، في طاعة الرحمن ذي المنن، بك نقتدي فيما نواجهه من شدة الأحداث والمحن، بك نقتدي في كل نازلة في كل ما نخشى من الفتن، بك نقتدي يا خير من حملوا عبء الحياة وخير مؤتمن، يا خير من رسم الطريق لنا رسما يواكب رحلة الزمن، بك نقتدي يا أفضل الرسل.
نرقى بأحلام الشباب.
الله أكبر، الله أكبر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر، يا الله لمن حمده.
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.
الوالدة أكرمها الله بحفظ القرآن الكريم، أثر حفظ الوالدة للقرآن الكريم وأثر القرآن في هذا البيت.
حقيقة رأيت والدتي رحمة الله عليها من حرب رمضان اللي كانت في أكتوبر 1973، مكثت على القرآن تختمه كل ثلاثة أيام لها ختمة إلى أن توفاها الله في 1995. يعني القرآن سبحان الله من فضل الله عز وجل أن صاغ حياة الإنسان في يعني في معنى الحياة. الحياة وجدت أو وجدنا فيها لنعيشها لا لنفهمها، فهم الحياة أمر صعب، أثار العلماء الفضلاء في خاطرة صلاة الظهر قضية النظرة إلى الحياة عندما تتكالب المشاكل علينا. هناك نظرتان للمؤمن، نظرة من ثقب عالم الشهادة الضيق، ونظرة من آفاق عالم الغيب الواسع. فأبو بكر نظر وهو في الغار من ثقب عالم الشهادة الضيق، لو نظر أحد تحت قدميه لرآنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا تحزن إن الله معنا، ذلك هذا آفاق عالم الآفاق الغيب الواسع الذي لا يراه إلا الأعلى إيمانا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا ثقب عالم الشهادة الضيق وهي حقائق، ولكن سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا القرآن يصنع بأهله، نسأل الله أن نكون من أهله إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، من خلال تجربتك في عالم الدعوة وبما فتح الله عليك، ما اللي وصلت إليه في تأثير الناس؟ شنو أكثر شيء يتأثر به الناس من خلال خطابك لهم؟
يرى الإنسان أن الإنسان العربي يكلف بالقصة ويحب القصة، إذا حدثتهم عن القصص حتى في القرآن ينصت الجميع، وإذا ذكرتهم بالأوامر والنواهي وأغرقت فيها ربما يتململ البعض. ويجب أن يوظف الدعاء القصص القرآني لإعطاء يعني الدعوة طعما ولونا ورائحة، وهي لها طعم ولون ورائحة، فيتأثر الناس بالقصة، ولعل القصة أحد محاور القرآن الخمسة، فيجب أن نركز على يعني ليس سرد القصة وإنما مفهوم القصة إن شاء الله، يعني البعد الثالث فيها في كل قصة من قصص القرآن.
شيخنا الشيخ عمر مسيرة طويلة في الدعوة، وإذا كان ما سبق أن يسألك عن مواقف محرجة تعرضت لها، فأنا أسأل الذي يعني يبذل نفسه هذا البذل للدعوة، عادة ما يثوب إليه التائبون ويفضي إليه الناس بهمومهم ومشاكلهم، فيجد هو في تاريخه مما يسمع غرائب من مجريات الحياة. لو سألنا الشيخ عمر من غريب الأحداث التي تعرضت لها أو القصص التي عايشتها وكنت شريكا في صناعة بعض أحداثها ووجدت فيها عبرة؟
نذكر أحد المسؤولين الكبار ممن يعني يأخذون القرار، أرسل لي ابن أخته ليسألني سؤالا. هو تعجيب، هو يستطيع أن يرفع مش سكرتير سكرتيره، يعني سكرتير رقم 20 على أكبر رأس في من علماء الإسلام الرسميين يعني أو في أماكن أو لوعة، سبحان الله، ويسأل. قال أنا سألت نفس السؤال، قلت يا خالي طيب يعني ما تسأل الشيخ عمر وأنت لك موقف منه تسأل، سبحان الله. قال ابني من يريد أن يسأل ليبحث عن الآخرة ويبحث عن القرار والرأي والفتوى الصحيحة يسأل أمثال الشيخ عمر ولا يسأل أمثال هؤلاء الذين نوليهم هذه الأماكن. كان حقيقة بالنسبة لي يعني لم أتوقعها. يعني الإنسان دكتور عبد الوهاب وأنت تعلم ليس هناك إنسان مطفئ تماما، كل إنسان حتى الكافر، ما معنى كفرة؟ غطى. ما الذي غطاه؟ غطى إيمانا، هو غطى إيمانا، ولكن من يجيد نفض الأتربة العالقة عن هذا الحجر أو الفطرة الصحيحة التي خلق الله الناس عليها؟ فإحنا حتى لما نوعد مع من نظنهم أنهم عصاة، وربما نكون عصاة يعني نساويهم في المعصية أو ربنا بس يتوب علينا جميعا، فلا ننظر إليهم نظرة المستعد. بالعكس، أن الله سبحانه وتعالى من فضله أن ستر عيوبنا عنه، وربما انفضحت لنا بعض عيوبه التي يخصها هو أو يظهرها لم يستطع أن يسترها أو لم تستر. فبالتالي من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا واجه أمر الدعوة وواجه أمر المشاكل، والله يعني سبحان الله هناك من الأسرار من الكبار والصغار وعدية القوم والسوق والناس العادية ما تسمع الغرائب، ولعلك الآن يعني استنفذت فيها أو يعني فتحت طاقة معينة أن نجمع بعض ما أذكر يعني إن شاء الله، وهي غرائب يعني أكثر من غرائب الطبيعة.
شنو شيء ممكن توجهه لنا وللجمهور الكريم عن مواقف فعلا عملتها للزوجة الكريمة أو للأبناء يعبر عن حبك لها أو لهم؟
أنا في البيت عندي عندي بنتان وثلاثة ذكور.
الله يحفظهم يا رب.
يلاحظ عند القريب والغريب أنني أميز البنات عن الأولاد شيئا ما، لأن سبحان الله العظيم أنا أرى كما نقبل أيدي ورؤوس أمهاتنا وأبائنا لكي ندخل الجنة إن شاء الله، أنا أرى أن من عنده بنت يقبل يدها ورأسها كل يوم لأنها تكون سبب في دخول الجنة. أذكر أن قناة من القنوات جاءت عملت حوار في البيت مع الأولاد، فقالوا لعمار ابني الصغير هو الآن في الجامعة الأمريكية، عمار يعني كيف تشعر بعلاقتك مع أبوك؟ قال والله أحيانا أنا أنسى أنه أبويا، أنا يعني في دماغي في رأسي دائما أنه صديقي. وبلال عمار أصغر أولادي، أنا ليس لي في الكرة، لكن كانوا هم مغرمين في وقت ما أيام المتوسط الثانوي في الكرة، فكنت أجلس معهم 10 دقائق ومن الفريق وده بفريق وده اللعيب ده بكام، وأنا لدي دعوة ولا غيره عشان يعني نفتح لكي نأمر أو ننهى عن هذا الطريق. فالحمد لله رب العالمين، يعني سبحان الله، يعني فيما يقول المحيطون أننا يعني صديق لأولادي وزوجتي، وربنا يبارك فيهم.
الله يبارك
لكم كل خير، ما يرضى عنك.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
أعجبتني كلمة قالها الآن أخونا الشيخ محمد راتب، إنه إذا أردت أن ينصرك الله على من هو أقوى منك فقف مع من هو أضعف منك، هذا معنى جميل.
الناس اليوم لم يعودوا على دين ملوكهم، إنما غدوا على دين إعلامهم.
انظر أنت إلى نفسك، توكل على ربك، خذ القرار، الناس يتبعونك فيما أنت تقرر لنفسك.
والدتي لا أستطيع أن أرفض لها طلب مهما كان.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.